أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفيه أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول لا تتعلق بالأسماء المختصة ولا المشتركة، لأنها ليست موضوعة للعلمية. قبل أن نلج في هذا البحث، لا بد أن نقرأ ما قرأناه أو ما ذكرناه في آخر الدرس السابق، ولعله يحتاج إلى مزيد توضيح أيضا حتى يتضح الإشكال بشكل تام. في آخر الدرس السابق تكلم عن اليمين وبماذا تنعقد اليمين، فقال الماتن: واليمين هي الحلف بالله أو باسمه، كقوله: والله وتالله وبالله وأيمن الله، أو أقسم بالله أو بالقديم أو الأزلي أو الذي لا أول لوجوده. ثم علق الشارح قال: وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس. خلنا نشوف ماذا يقصد أول شيء نفس الماتن، ماذا يقصد من عبارته. الشهيد الثاني يقول أن ما ذكره هنا هو ما ذكره المحقق والعلام رحمة الله عليهما. المحقق الحلي في كتاب الشرائع أتى بهذه العبارة، قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه. قبل أن أقرأ عبارة الشرائع أوضح، قسم في الشرائع القسم أنه يقسم بالله بأربعة أنحاء أو أربعة أقسام. قبل القسم في ثلاثة أقسام الأولى، ورفض القسم في القسم الرابع، لم يقبل بانعقاد الحلف في القسم الرابع. ثلاثة أقسام الأولى يصح الحلف فيها وينعقد، وأما الرابع فلا ينعقد. قال في الشرائع: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشاركه فيها غيره، أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه. هذه هي أصل العبارة. ثم يوضح نفسه يقول: فالأول يعني التي هي بالله مو بأسمائه. شوف عبارة الشرائع هذه: لا تنعقد اليمين إلا بالله، هذا القسم الأول، أو بأسمائه التي لا يشاركه فيها غيره، هذا القسم الثاني. القسم الثالث: أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقه إليه أو إطلاقها إليه، ينصرف إطلاقها إليه. إذن عندنا ثلاثة أقسام يصححها صاحب الشرائع. فالأول يعطينا مثال إليك قولنا: ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النتنة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، هذا يعتبر حلف بالله مو بأسماء الله، هذا حلف بالله. خب، والثاني كقولنا، الثاني شنه؟ بأسمائه التي لا يشاركه فيها غيره، أسماء مختصة بالله عز وجل، كقولنا: والله والرحمن والأول الذي ليس له أو ليس قبله شيء. هذه أيضا يصح الحلف وينعقد بها. جيد. القسم الثالث وهو أسماؤه التي يشاركه فيها غيره لكن تنصرف إليه عند الإطلاق. يقول: والثالث كقولنا: والرب والخالق والباري والرازق. إذن هاي ثلاثة أقسام. وعليكم السلام. هذه ثلاثة أقسام يقول المحقق الحلي أنها ينعقد الحلف بها. جيد. يقول: وكل ذلك تنعقد به اليمين مع القصد، يعني مع قصد الله عز وجل بهذه الأسماء أو بهذه الألفاظ. ثم قال: ولا تنعقد. هذا القسم الرابع يشير إليه صاحب الشرائع، يقول: ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه، الأسماء التي لا تنصرف إلى الله عز وجل عند إطلاقها لا ينعقد. مثل لما يقول: كالموجود والحي والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مثلا وإن كانت أسماء لله عز وجل، لكن إذا أطلقناها لا تنصرف إليه. الحي كلنا أحياء، واضح؟ ولا تنصرف إلى الباري عز وجل. يقول لا تنعقد ولو نوى بها الحلف. ليش؟ لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة القسم. أسماء مشتركة بين الله وبين الخلق، ولا تنصرف إلى الله عز وجل فليس لها حرمة القسم. خب أصل الدليل على إذا صار عندنا رأي صاحب الشرائع واضح، القسم يصح إما بالله من دون توسط الأسماء أو بالأسماء المختصة بالله عز وجل، هاي القسم الثاني. القسم الثالث الأسماء المشتركة بين الله والخلق، لكن إذا أطلقت تنصرف إلى الله عز وجل. مثل شنو؟ مثل الخالق الرازق الباري، فإن يصح أن تقول لفلان خلق شيئا، لكن من باب المجاز مثلا. على أي حال أسماء مشتركة بين الله والخلق فيصح الحلف بها، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى الله عز وجل. القسم الرابع الذي لا يقبل به هي الأسماء المشتركة بين الخلق، بين الله والخلق، والتي لا تنصرف عند إطلاقها إلى الله عز وجل. صار واضح؟ خب ما هو دليلهم في هذه المسألة؟ دليلهم في هذه المسألة جملة من النصوص، لعل أهم رواية هي الرواية 29,521، مضافا إلى أنه أساسا لا خلاف في هذه المسألة عندهم، في أصل المسألة، يعني مو في جزئياتها، في أصل أن الحلف لا يكون إلا بالله، ليس عندهم خلاف. الرواية 29,521، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام. أي أبو جعفر هذا يا شيخ علي الباقر، فإن محمد بن مسلم لا يروي عن الجواد. قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى، الواو واضح أنها واو القسم بعد، وما أشبه ذلك. هذا يسأل الإمام شلون يعني هذا يقسم بغير الله؟ فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه لما شاء. الله يقسم بأي شيء من خلقه، والشمس وضحاها والقمر إذا تراها، هذا قسم دائما. الواو هنا واو القسم، يصح لله عز وجل أن ماذا؟ أن يقسم بخلقه، أن يقسم من خلقه لما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. هنا مورد الشاهد، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. ليس لك يا شيخ علي أن تقسم إلا بالله عز وجل. ومثلها الرواية التي بعدها قال وبالإسناد عن حماد عن الحلبي، يعني الكليني بالإسناد السابق عن حماد، يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، لكن عن حماد عن الحلبي مو عن محمد بن مسلم. السند أيضا معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أرى للرجل، قلنا هي الرواية رقم 29,522، قال لا أرى للرجل أن يحدث إلا بالله، فأما قول الرجل لا بمشانك هو هذه الأعمال اللي نشغل فيها. مورد الشاهد هو أول الفقرة، لا أرى للرجل أن يحدث إلا بالله. خب إذا هناك جملة من النصوص دلت، فيقال بأن الأقسام الثلاثة الأولى حلف بالله، وأن القسم الرابع فليس حلفا بالله لأنه اسم مشترك بين الله وخلقه. وإن كان جملة من الفقهاء قالوا حتى القسم الرابع إذا قصد به الله عز وجل يصلح حينئذ أنه ماذا؟ حلف بالله. الرواية قالت لا تحلف إلا بالله، أليس كذلك؟ أنا حلفت بالله، قلت بحق الحي الموجود السميع البصير، أول حق والحي الموجود السميع البصير، هذا حلفون الواو القسم هنا، هذا حلف بالله إذا قصدت الله أم لا. نعم يقال حلفت بالله أو حلفت أنت بالله مثلا. خب هذا أصل المسلك أو القول الذي ذهب إليه المحقق رحمة الله عليه وتبعه عليه العلامة الحلي، العلامة ابن أخت المحقق كما تعلمون. خب والمصنف أيضا هنا ذهب إلى هذا القول. خلنا نشوف عبارة المصنف ليست صريحة جدا في هذا القول، لكن بعد التأمل ترى أنها نفس هذا القول. شوف، واليمين هي الحلف بالله في قوله، هذا يشير إلى القسم الأول الذي ذكره صاحب الشرائع، هذا الآن سأقرأ المتن، ها متن الشراء اللمعة. واليمين هي الحلف بالله كقوله ومقلب القلوب والأبصار والذي نسي بيده والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، هذا اعتبر قسم أول حلف بالله مو بالأسماء، أو باسمه. خب هنا باسمه هل يقصد الاسم المختص بالله أو الأعم؟ بدون يظهر أنه يقصد الاسم المختص لكن كما يمثل، لكن سيظهر أنه يقصد الأعم أيضا. أو باسمه كقوله والله وتالله وبالله وأيمن الله، أو أقسم بالله أو بالقديم أو الأزلي أو الذي لا أول لوجوده، هذه كلها أسماء مختصة بالله عز وجل. ولا ينحصر بالموجود والقادر والعالم، هذه الموجود والقادر والعالم من أسماء الله، لكن أسماء مشتركة بين الله والخلق ولا تنصرف إلى الله عند الإطلاق. بقي القسم الثالث الذي ينصرف، هذا القسم الرابع يعني الذي لا ينعقد. القسم الثالث ما أشار إليه لا بد أن ندخله في القسم الثاني، فيرجع كلام الشهيد الأول إلى كلام المحقق في الشرائع. خب هنا الشهيد الثاني يعلق يقول: ما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس. لماذا استضعفه؟ بأن مرجع القسم الأول ما عبر عنه بأنه حلف بالله، بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم التي هي دون اسم الذات. يعني في الواقع هذه من القسم الثالث، ومو من القسم الثالث فقط، بل القسم الثالث ينقسم إلى قسمين: أسماء ترجع إلى الذات وأسماء ترجع إلى الأفعال. خب يقول: التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع كما يعبر الشهيد الأول. وجعل يقول يعني كأن الشهيد الأول يريد أن يقول: ينبغي لك إذا أردت أن نذكر الحلف بالله بلفظ الله ثم نذكر الحلف بمقلب القلوب، فإنه منزلة هذا الحلف أدون، يصحح الحلف ما عنده مشكلة، لكن يقول هذا في مرتبة متأخرة مو مرتبة متقدمة. ومقلب القلوب والأبصار نقبل الحلف به يقول الشهيد الأول، لكن هذا مرتبته متأخرة عن الحلف بالله. يعني إذا أردت الحلف الأكمل أن تقول والله أو بالله أو تالله، وليس الحلف ومقلب القلوب. يقول: بل هو الاسم الجامع، وجعل الحلف بالله وقوله والله وبالله وتالله بالجر، وأيمن الله وما اقترب منها. الشهيد الثاني يعلق على كلام الشهيد الأول يقول: وفيه فيما ذكره يعني في كتاب الدروس يلاحظ عليه يعني، وفيه أن هذه السمات أي العلامات المشيرة إلى الذات المقدسة حين نقول ومقلب القلوب والأبصار والذي برأ النسمة، أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول لا تتعلق بالأسماء المختصة ولا المشتركة، هذه ليست من القسم الثاني ولا من القسم الثالث أصلا، فضلا عن القسم الرابع. حينما نقول ومقلب القلوب، هل هذا يرجع إلى القسم الثاني أو القسم الثالث؟ يقول: لا تتعلق بالأسماء المختصة ولا المشتركة. ليش؟ لأنها هذا تعليل، لأنها ليست موضوعة للعالمية، لأنها ليست بأسماء أصلا، مو من أسماء الله مقلب القلوب والأبصار، ليست من أسماء الله أن تقول الذي خلق الحب وبرأ النسمة، وإنما هي دالة على ذاته، على ذات الباري بواسطة الأوصاف الخاصة به. فهذا حلف بالله مو بأسماء الله، بخلاف غيرها من الأسماء فإنها موضوعة للإسمية ابتداء الرحمن اسمون، فكان ما ذكروه يعني ما ذكروه الضمير يرجع إلى من؟ ما ذكره المحقق والعلامة والشهيد الأول هنا في اللمعة يعني. وكان ما ذكروه أولى مما تعقب به في كتاب الدروس، يعني ما ذكره الشهيد الأول في كتاب اللمعة تبعا للعلامة والمحقق أولى مما ذكره نفس الشهيد الأول في كتاب الدروس. ليش؟ لأن هذا قسم مستقل. نعم، يستدرك الشهيد الثاني يقول نعم لو قيل بأن الجميع يعني القسم الأول والثاني حلف بالله، بأن الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسمين جمعا بين ما ذكرناه هنا من أن هذه في الواقع ليست أسماء وإنما هي دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة به، جمعا بين ما ذكرناه هنا وما حققه الشهيد الأول من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع. قلنا قبل قليل أنه ذكر أن لفظ الجلالة هو الاسم الجامع، جمعا بين ما ذكرناه وما حققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع. ومن ثم لأن الله جل اسمه هو الاسم الجامع ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولم يرجع إلى شيء منها. هذا وش يقصد الشيخ علي بهذه العبارة؟ ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولم يرجع إلى شيء منها. شلون يعني؟ تقول الخالق من أسماء الله، ولا تقول من أسماء ولا تقول أن الله من أسماء الخالق. واضح؟ تقول أن الخالق من أسماء الله فيرجع الخالق إلى الله ولا يرجع الله إلى الخالق. لا تقول أن الخالق أن من أسماء الخالق الله. فلهذا يعبر أن الله هو الاسم الجامع. ليش؟ لأن ما لما ذكره من أنه ترجع الأسماء إليه ولا يرجع إلى شيء من الأسماء، فيقال بأن من أسماء الله الخالق البارئ الرازق الرحمن الرحيم، ولا يقال أن الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الرحيم. فكان لفظ الجلالة يعني الله، فكان كالذات هو اسم مو عين الذات هو، لكن كالذات. فكان كالذات لو قيل بهذا كان حسنان، فيصير في الواقع الجميع حلف بالله، وهذا الذي يفهمه الناس، يفهمه العرف من قوله لا تحلف إلا بالله أو وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، هذا قسم بالله وإن كان بواسطة الأسماء لكنه في الواقع قسم بالذات المقدسة. ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاقها إليه، مو يصح الحلف بأسماء الله. أي أسماء التي ذكرها الشهيد الأول في عبارته في المثل أو باسمه؟ ويراد بأسمائه ما ينصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للإسمية، وإن أمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازا. تارة يعني هاي الأسماء التي ينصرف إطلاقها إلى الله عز وجل على ثلاثة أقسام، إما أسماء مختصة لا يمكن فيها المشاركة، أو أسماء يمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازا. حقيقة القسم الثاني، مجازا القسم الثالث، القسم الرابع ما لا ينصرف إلى الله عز وجل. يقول ما ينصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للإسمية وإن أمكن فيها المشاركة حقيقة أو مجازا كالقديم والأزلي. القديم والأزلي لا يمكن الاشتراك، أسماء مختصة بالله عز وجل لا يمكن الاشتراك فيها. والرحمن والرب، الرحمن والرب يمكن الاشتراك أم لا يمكن؟ نعم يمكن الاشتراك حقيقة، فلان رب لهذه الأسرة. والخالق والبارئ، الخالق يمكن الاشتراك أيضا، لكن اشتراك ماذا؟ اشتراك. والخالق والبارئ والرازق اشتراك مجازي، فإنه نسب الخلق إلى الكثير من الأفراد في ماذا؟ في القرآن الكريم، أخلق من الطين كهيئة الطير. لكن خلق مجازي مو خلق حقيقي. خب ولا ينعقد، هنا يشير الى القسم الرابع والاخير، ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم والحي والسميع والبصير وغيرها من الاسماء المشتركة بينه يعني بين الله عز وجل وبين غيره من غير ان تغلب عليه، وانما بها الحال. ليش؟ لسقوط حرمتها بالمشاركة كما علل المحقق. هذا التعليم مو من الشهيد الثاني ابتكار، لا، هذا ابتكار ممن؟ من المحقق رحمة الله عليه. يقول تلك الأسماء بما أنها لا تنصرف إلى الله عز وجل عند الإطلاق، فإنه حتى وإن نوى بها الحال إلا أنها لا حرمة لها لسقوط حرمتها. بماذا؟ بالمشاركة. أقول إذا نوى يصدق إنصافا أن هذا حلف بالله، فيكون مشمولا للأدلة. ولهذا جملة من المحققين المتأخرين قبلوا القسم بها. لا ينعقد بتلك ولا بأسماء المخلوقات الشريفة، لا ينعقد الحال بأسماء المخلوقات الشريفة. يا شيخنا شيخ علي، مثل شنو المخلوقات الشريفة؟ كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن. ليش لا ينعقد الحال بهذه الأسماء؟ لقوله صلى الله عليه وآله، هذه اللام للتعليل، لقوله صلى الله عليه وآله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. خب هذه الرواية سندا لا تتم جيد. شلون؟
أو ليذر،
أو ليذر عندنا هنا في نسختنا أو ليذر، أو يذر ما يضر، المعنى واحد يعني، إما أن يحلف أو يترك، إما أن يحلف بالله أو يترك. أما أن الحلف لا ينعقد بها فهو مما لا خلاف فيه بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أصلا، أن الحلف لا ينعقد إلا بما ذكرنا من أنه لا ينعقد إلا بالله، هذا أمر مسلم. اختلفوا في القسم الرابع فقط، واضح. وأن الأقسام الثلاثة الأولى فلا خلاف بينهم في الإنعقاد بها، والخلاف في الإنعقاد في القسم الرابع. وأما غير هذه الأقسام الأربعة فجزما لا ينعقد الحلف بها. خب، ويمكن الاستدلال عليه بنفس الرواية: وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، ليس لك أن تقسم إلا بالله، فإذا أقسمت بالنبي هل يقال أقسمت بالله؟ لا، لا يقال أقسمت بالله، أقسمت بغير الله. خب، إذن الحلف لا ينعقد إلا بالله. لكن عندنا سؤال يا شيخنا شيخ علي، لا ينعقد الحلف إلا بالله، لكن شيخ علي افترض أخذ الجنسية العراقية وراح كربلة، تعرف أنت العراقيين بعد، وحق راس أبو فاضل وإلى آخر من هيل من هذه الألفاظ، خب هل هذا الحلف محرم أم لا؟ واضح؟ الآن ما نتكلم عن أنه ينعقد بحيث تؤثن أو تجب الكفارة إذا حنفت، لا، أنا أتكلم الآن مو عن الحنف، أتكلم عن ماذا؟ عن أنه يوجب الإثم أو لا يوجب الإثم، هل يحرم أو لا يحرم؟ كفارة ماكو لأنه لم ينعقد اليمين، ما في واضح؟ لكن هل توجد كفارة أم لا توجد؟ من يفتينا في هذه المسألة؟ يوجد إثم أو لا يوجد؟ كفارة معكم؟ إثم موجود أم لا؟ خب، أفتى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بأنه لا يحرم الحلف بهذه الأسماء الشريفة. مشهور الفقهاء، لا أقل، لا هل الإجماع موجود أو لا، ما يشبه الإجماع موجود على أنه لا يحرم الحلف بها. ليش لا يحرم؟ يقولون لجريان البراءة عن الحرمة، نشك أنه يحرم الحلف بها أم لا يحرم، لا يوجد نص نهانا عن الحلف بها، بمعنى أنه يفهم من النهي ماذا؟ الحرمة. النصوص ظاهرة في ماذا؟ في الانصراف إلى لا لا في الانصراف الى عدم انعقاد اليمين. اذا ناقش مناقش نقول اصلا هناك روايات دلت على الجواز، حيث دلت جملة من الروايات وبعضها روايات معتبرة على ان الامام سلام الله عليه حلف بغير الله عز وجل في جملة من الروايات، وقد عقد في الجزء في الباب 30 جملة من الروايات في الباب 30 من ابواب الايمان في الوسائل جملة من الروايات ان الامام يحلف بماذا؟ بغير الله عز وجل، لكن لا يقصد به الحلف بذاك المعنى. لا وحقك، شوف في مورد كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان إلى أن قال فقال بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عريض لنا، بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله، لا وقرابتي من رسول الله، وأوقف يواب شنهم وأوقتم بعد، لا وقرابتي من رسول الله ما قلته قط، ولا سمعت أحدا من آبائي قاله، ولا بلغني من أحد من آبائي قاله. في مورد آخر يقول تعدوا وبيت الله الحق في كلام، فهل يخلون على مثل هذا فيختارهم أو يكون مختارهم في الرواية التي بعدها؟ قال تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وبيت الله هذا قسم ببيت الله، هنا قسم بقرابته لرسول الله، هنا قسم ببيت الله. في مورد آخر لا وحقك، هنا وحقك لقد كان مني في هذه السنة ست عمر، يعني ست عمرات. على أي حال روايات عدة للإنصاف تدل على إني قد جئت وحياتك. على أي حال جملة من النصوص دلت على انه لا حرمة في الحال، فان فعل المحصوم ان لم نقول هذا الاخر انه لا اقل في انه دال على الاباحة، على الاقل بمعناها الاعام الذي يشمل المكروه، اما انه حرام فلا جزمان. واتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد، وإتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد، يعني إذا حلفت قلت والله لا أفعل كذا إن شاء الله، إن شاء الله، هذه إن شاء الله مشيئة الله إذا أتبعتها لليمين يمنع انعقاد اليمين، وإتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد. وإن علمت مشيئته لمتعلقه كالواجب والمندوب على الأشهار. خب إذا الفتوى اتضحت الآن، هذه الفتوى معروفة بين الفقهاء ولا خلاف بينهم، وإن اختلفوا في بعض جزئياتها، أما أصل هذه الفتوى لا يوجد من خالف فيها، أنه إذا قلت بعد اليمين إن شاء الله لا ينعقد اليمين، لكن وقع الكلام في بعض الجزئيات كما سيتضح بعد قليل في ثنايا هذا البحث. نسأل هل تفرقون، نسأل الفقهاء هل تفرقون بينما إذا لم نعلم بمشيئة الله كما في الأمور المباحة، أو إذا علمنا مشيئة الله عز وجل كالأمر الواجب، لأصلين صلاة الظهر، والله لأصلين صلاة الظهر إن شاء الله. هنا أنا أقسمت بماذا؟ بأن أصلي صلاة الظهر، وأنا أعلم أن مشيئة الله قد تعلقت بأن أصلي صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر واجبة ومشيئة الله تعلقت بالإتيان بالواجبات، أليس كذلك؟ أو والله لأتركن شرب الخمر، واحد يقول هكذا، خب هذا الشخص الذي قال هذا اللفظ يعلم بأن مشيئة الله قد تعلقت بترك الأمور المحرمة أو حتى الأمور المكروهة أيضا، تركها الله عز وجل يريد منك أن تترك الأمور المكروهة، أليس كذلك؟ فهنا هل نفرق بين هذه وبين الأمور المباحة؟ فنقول في الأمور المباحة التي لا نعلم أن مشيئة الله في تركها أو فعلها كشرب الماء مثلا، لا أعلم أن الله يريد مني أن أشرب الماء أم لا يريد مني أن أشرب الماء. في الأمور المباحة نقول أن تعقب اليمين بالمشيئة يمنع الانعقاد، وأما في الأمور غير المباحة كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات هنا نعلم مشيئة الله في أي جهة، فتعقب المشيئة هنا لا يمنع. هل نفرط لهذا التفريق كما ذهب إليه العلامة الحلي رحمة الله عليه أم لا؟ الشهيد الثاني يقول وإتباع مشيئة الله تعالى باليمين يمنع الانعقاد وإن علمت مشيئته لمتعلقه كالواجب والمندوب على الأشهار. على الأشهار بيان لمخالفة العلامة وسيأتي الإشارة إليه صريحا. مع اتصال طبعا إنما يمنع متى يمنع؟ مع اتصالها به، يعني اتصال الإتباع المشيئة باليمين. أما إذا قلت والله لو صلينا صلاة الظهر ثم بعد ساعة قلت إن شاء الله هنا لا يمنع، فإن اليمين انعقد بعد مع اتصال المشيئة يعني به باليمين، مع اتصالها به عادة ونطقه بها مو فقط أنه يأتي بها في قلبه، ونطقه بالمشيئة. لو فصل بين اليمين وبين المشيئة لفاصل قصير كالتنفس، أخذ نفس أو سعل مثلا، ولا يقدح التنفس والسعال. ليش؟ لأنه لا يعد فصلا عرفا، هذا من ثابة الجملة الواحدة. والله لا أصلين صلاة الظهر إن شاء الله، فهذا المخلال مو فصل عرفي. مع اتصال هذا وقصده، يعني ومع قصده إليها عند النطق بها. أما إذا أتى بإن شاء الله من دون أن يقصد المشيئة هنا لا، ليس لها أثر. وقصده إليها يعني لتعليق اليمين على المشيئة عند النطق بها، عند النطق بالمشيئة. وإن انتفت المشيئة عند اليمين لأن لم يكن قاصدا. شوف أنا حينما قلت والله لو صلينا صلاة الظهر في هذه اللحظة أنا لم أكن قاصدا للتعليق، لكن بمجرد أن قلت الظهر نطقت الراء قصدت التعليق، قلت إن شاء الله. واضح؟ بمجرد أن لفظ اليمين قصدت التعليق فقلت إن شاء الله. هنا يقول لا يضر هذا المقدار. وإن انتفت المشيئة عند اليمين، لأن اليمين أول شيء يأتي به ثم يأتي بالتعقيب بالمشيئة، مو حينما أتيت باليمين لم أكن قاصدا التعليق على المشيئة، يقول هذا لا يضر. وإن انتفت عند اليمين، أصل الدليل في هذه المسألة استدل عليه بالرواية الواردة في الوسائل، الرواية 29510. خلني أقرأ الرواية. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة. وكذلك الرواية التي بعدها عن علي بن جعفر، طبعا الرواية الأولى سندها التام إن وثقنا النوفلي، هذا السند مرارا تكرر عندنا، مشكلتنا ويا النوفلي، وذكرنا وجوها لتوثيقه. إن تمت الرواية سندا، إن لم تتم فالرواية ساقطة عن الاعتبار، أنا أتوقف في تمامية الرواية. على أي حال الرواية الأخرى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ما حاله؟ قال هو على ما استثنى. الرواية الثانية تامة السند جزما عند السيد الخوئي بناء على صحة طرق صاحب الوسائل إلى الكتب. وهو البحث الذي أشرنا إليه يوم أمس، هل أن ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أو كتاب علي بن جعفر أو نحوها بسند صحيح كما يذكره في خاتمة الوسائل كافي لتصحيح الرواية؟ سيد القوي يبني على الكفاية. أقول إن بنينا على ما يبني عليه سيد القوي فالرواية تكون هنا صحيحة، هذه الرواية يعبر عنها سيد القوي المفروض بالصحيحة، أنا ما رأيته يتعرض لها، لكن على مبناه يعبر عنها بماذا؟ بالصحيحة. خب، فهذا الأصل، هذا استثناء لمشيئة الله ونحن لا نعلم مشيئة الله، فلهذا يقول وقصده قصد الحالث إليها إلى المشيئة عند النطق بها، وإن انتفت عند اليمين، يعني انتفت المشيئة حال الإتيان باليمين دون العكس. شنو يعني دون العكس؟ يعني بخلاف العكس، وهو ما لو كان قاصدا للمشيئة عند اليمين عند الحالث لكنه ذهل أو ذهل وغفل عن الإتيان بها، يعني حينما قال والله لو صلي أن صلاة الظهر كان قاصدا أن يعلق بعد ذلك، لكن حينما أتى بلفظ الظهر نسي أن يقول إن شاء الله، واضح؟ حينما بدأ في اليمين كان قاصدا أن ماذا؟ أن يقول بعد ذلك إن شاء الله، لكن حينما قال والله لو صلي أن صلاة الظهر لمجرد أن تلفظ الراء سقطت الآنية من على الطاولة مثلا، فذهل هذا الشخص ونسي أن يقول إن شاء الله، نقول حينئذ لم تعلق اليمين على المشيئة دون العكس. هنا نسأل هل تفرق بين أن يقصد التبرك أو يقصد التعليق؟ يقول ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا لإطلاق النص. لإطلاق النص، أي نص يتكلم عنه؟ نص مطلق في المسالك. الشهيد الثاني في كتاب المسالك يشير إلى رواية السكوني ويشير إلى رواية أخرى وهي الخبر الذي رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لن يحنث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لن يحنث. هذه الرواية نفسها موجودة في الدعائم أيضا، ينسبها صاحب الدعائم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي مصادر عامة في يمكن حدود 5 أو 6 مصادر عامية هذه الرواية تنسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في 5 أو 6 من المصادر العامة. خب، الرواية في كلتا الحالتين مرسلة، لا عفوا بالنسبة إلى رواية الدعائم رواية مرسلة، وأما عن الرسول صلى الله عليه وآله فهي رواية عامية في النهاية لا يمكن الاحتجاج بها، على أنه لنا مجال للمناقشة في دلالتها، لكن احنا الآن نمشي وياهم. إذ يحتمل أن على أي حال ما نريد ندخل في الاحتمال الموجود في الرواية لأن نخرج عن البحث، ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا لإطلاق النص، النص أطلق هنا استثناء المشيئين، فقال إن شاء الله لم يحنث، قال إن شاء الله أعم من أن يكون للتبرك أو للتعليق، بمجرد أن يقول إن شاء الله لا يحنث، هكذا قالت الرواية. وقصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه كالمباح دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه، فإننا نعلم بمشيئة الله بفعل الواجب والمستحب، ومشيئة الله بترك الحرام وترك المكروه، نعلم مشيئة الله أم لا نعلم؟ نعم نعلم. والنص مطلق والحكم نادر، والنص مطلق والحكم نادر. والنص مطلق يعني شنو؟ يريد أن يقول ما ذكرته أيها العلامة لا يمكن الرجوع إليه، لأن النص مطلق يشمل ما إذا علمنا مشيئة الله أو لم نعلم مشيئة الله، في كلتا الحالتين لا حنث. والنص مطلق يعني يشمل حتى الموارد التي لم تقبلها أنت أيها العلامة الحلي. في النص ماذا؟ من قال إن شاء الله لم يحلف، حتى وإن كنا نعلم حتى وإن كان في فعل واجب أو ترك حرام يعني نعلم مشيئة الله، مع ذلك لا حينث. ليش؟ لأن النص مطلق والحكم يعني الذي حكم به العلامة نادر. يعني شنو هو الحكم نادرون؟ يعني شنو هو الحكم نادرون؟ يعني مثال المباح نادرون، هذا احتمال. احتمال آخر أن هذا القول نادر، وإن كان الاحتمال الأول أقرب في ذهني، يعني هذا القول الذي ذهب إليه العلامة قول نادر، وإن كان الأقرب أنه يريد والحكم نادرون يعني أن مثال المباح فقط نادر أصلا، فهذا يصير مؤيد إلى إطلاق النص. يعني النص مطلق وتخصيصه في خصوص المباح نادر، فلا يحمل النص على الفرد النادر. اتضح إليكم؟ العلامة قال نحمل النص على خصوص المباح لأنه هو الذي لا نعلم مشيئة الله فيه. الشهيد الثاني يقول النص مطلق و الحكم يعني حمله على خصوص المباح، الحكم الذي حكمت به أيها العلامة نادر، لا يمكن أن نحمل النص على الفرد النادر. وتوجيهه حسن لكنه غير مسموع في مقابلة النص. هذا كلام الشهيد الثاني. ثم يقول والتعليق على مشيئة الغير يحبسها. لا بأس نأخذه. كان في ذهني أن أستخرج في تعليق المشيئة لأن هناك بعض الجزئيات تعرض لها جملة من الفقهاء، لكن حتى لا نستطرد أكثر بعد في بحث المشيئة. جملة من الفقهاء قالوا على أي حال فصلوا بالنسبة إلى بحث المشيئة يمكن الرجوع إلى فتاوى المتأخرين. سيما السيد السستاني له تفصيل جيد وربما تؤيده الأدلة أيضا، يعني يستطرد من الروايات على أي حال خصوصا مع بعض مستند الاستثناء هنا. والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ويوقفها، يعني يحبس اليمين ويوقفها على مشيئته إن علق عقدها عليه. يعني قال لأشترين هذه، والله لأشترين هذه الناقة إن شاء الشيخ علي. فانعقاد اليمين ينحبس ويتوقف على ماذا؟ على مشيئة الشيخ علي. فإن شاء الشيخ علي أن أشتري هذه الناقة انعقد اليمين ولزم علي أن أشتري هذه الناقة. والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ويوقفها على مشيئته إن علق عقدها عليه، كقوله لا أفعلن كذا إن شاء زيد. خب، فلو جهلت بعد ذلك أن الشيخ علي فجأة اختفى الشيخ علي، فلم أدري أن الشيخ علي يريد أن أشتري الناقة أم لا يريد، هل يجب علي هنا أن أشتري الناقة؟ خب يقينا لا يحرم علي أن أشتريها، لكن هل يجب علي أن أشتريها أم لا يجب؟ الحال أني لا أعرف أن الشيخ علي يريد مني أن أشتريها أم لا. واضح؟ قال فلو جهل الشرط لم ينعقد. ليش لم ينعقد؟ ليش لم ينعقد؟ لأن المفروض أني لا أدري أنه يريد أم لا، وأنا علقت لزوم الشراء على ماذا؟ على إرادته، يعني إنما يجب علي أن أشتريها إن شاء زيد، إن شاء الشيخ علي. فلو جهل الشرط أو جهل الشرط لم ينعقد. ولو أوقف حلها عليه، مو أوقف الانعقاد، كما لو قال والله لا أشترين الناقة إلا أن يشاء زيد أن لا أشتريها، يعني هنا إن علمت بأن زيد لا يريد مني شراء الناقة خب ينحل ناقي، ينحل يميني. أما إذا لم أعلم أن زيد لا يريد مني شراء الناقة فيميني على حالها ويجب علي شراؤها ما لم يتحقق الشرط، وهو علمي بأن زيد لا يريد مني شراءها. ولو أوقف حلها، حل اليمين عليه، كقوله إلا أن يشاء زيد، إن عقدت ما لم يشاء زيد يعني حلها، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط. اليمين على حالها صحيحة، ولا تبطل اليمين إلا إذا علمت بالشرط، وهو أن زيد لا يريد مني شراء هذه الناقة. وكذا في جانب النافي، كقوله لا أفعل إن شاء زيد، والله لا أكثر الناقة إن شاء زيد، أو إلا أن يشاء زيد، نفس الكلام هو الكلام. فيتوقف انتفاؤه، يعني انتفاء الفعل، على مشيئته في الأول. يعني إذا قال والله لا أشتري الناقة إن شاء زيد، فإذا شاء زيد أن لا أشتري الناقة فلا يجوز لي شراؤها، وينتفي بدونها في الثاني، يعني يتوقف الحل عليها في الثاني، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ولا يحل قبلها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ومتعلق اليمين بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.